بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة الحاضرون والإخوة المتابعون لنا في موقع المسلم في هذا الدرس. درسنا اليوم هو الدرس 20 من شرح الرسالة التدمرية، وهذا اليوم هو الثلاثاء 9 من شهر ذي القعدة من العام 25 بعد 400,000 للهجرة. وكنا قد انتهينا الأسبوع الماضي من جميع ما يتعلق بالأصل الأول وبالخاتمة الجامعة وقواعدها، وننتقل اليوم إلى الأصل الثاني من كتاب التدمرية. قال رحمه الله: وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا، فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. أيها الإخوة، كلام علماء السنة رحمهم الله في أمور التوحيد تختلف في عرضها وفي نسقها وفي تقسيمها عن تقسيمات علماء الكلام. ولهذا فإن الشيخ رحمه الله، وهو البحر المتلاطم في سعة علمه، لما فرغ من مناقشة ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات انتقل إلى التوحيد في العبادة وإلى الإيمان بالقضاء والقدر. ذلك أن هذه الأمة كما أنها بليت بفرق ضالة في توحيد الأسماء والصفات، وقد عرضنا لهم في الأصل الأول، فإنها أيضا قد بليت بفرق ضالة في توحيد العبادة وهو توحيد الألوهية وفي مسائل الشرع والقدر. فأنتم تعلمون أن مسائل العبادة أو توحيد العبادة هو التوحيد الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وقام سوق الجنة والنار وانقسمت الخليقة إلى أبرار وفجار ومؤمنين وكفار. هو مهمة الرسل، من أجله طارت الرقاب، ومن أجله شرعت وأشترت سيوف الجهاد وغير هذا مما هو معلوم بالضرورة في معتقد أهل السنة والجماعة. فدبت الخرافة إلى طوائف من هذه الأمة في القديم وفي الحديث في توحيد العبادة، فاتخذت من دون الله وسائط، وشابهت المشركين الأوائل الذين قال الله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ونشأ التصوف، ذلك الانحراف الخطير الذي أذهب بريق ونور الإسلام عند معتنقيه، وإلا نور الإسلام وبريقه إلا الحمد ثابت في قلوب ومحيى أهله من أهل السنة والجماعة. ولكن طوائف التصوف طوائف ظلت في هذا الباب حتى وصلت والعياذ بالله إلى عبادة الأولياء وإلى عبادة القبور وإلى الذبح والنذر لها وإلى الحج والسعي لها. وبليت هذه الأمة بطوائف الضلال من عباد الأشخاص وعباد الأضرحة، كما هو معلوم في تاريخ الفرق لمن يدرس الفرق وما يتعلق بها. والشرع ومسألة القضاء والقدر، بليت هذه الأمة بأشباه المجوس، وبليت هذه الأمة بأشباه المشركين الذين يقولون: لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا. وبليت بالجبرية التي مسخت فعل الإنسان وإرادته وقدرته وبليت بالقدرية الضالة التي وصل بها الحال بعض طوائفها إلى إنكار علم الله بالأشياء قبل وقوعها. كل هذه الطوائف مما عرض له الشيخ رحمه الله في هذا الباب. كذلك بليت هذه الأمة في توحيد سلم لما كان صلى الله عليه وسلم يحاوره ويحاول فيه إلى لحظة إلى آخر لحظة في حياته يعم قل لا إله إلا الله وحاج لك بها عند الله. فجلساء السوء من جواره من صناديق الكفر يقول له أتلقى ربك بدين غير دين آبائك وأجدادك؟ أتختم حياتك بدين غير دين آبائك من قريش وأجدادك؟ فقال هو على ملة آبائه وأجداده. وهذا مما أحضر المصطفى صلى الله عليه وسلم لأنه كان خلاب طالب مناصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعلم الجميع. فكانت قريش تدرك أن توحيد العبادة الذي تمثله كلمة التوحيد لا إله إلا الله أن معناها لا معبود بحق إلا الله. ولهذا يستحيل على إنسان أن ينطق هذه الكلمة ثم يبقى على أصنامه وعلى معبوداته، وإنما فهموا فعلا أنها تعني الانخلاع من هذه المعبودات والآلهة والأرباب والكفر بها والدخول في هذا الدين الجديد الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم والاعتبار بأمره والانتهاء بنهيه. ولما أدركوا هذا وفهموه وقفوا هذه الوقفة التي سجلتها كتب السيرة النبوية. وما يخفى على الجميع ما ذكره الله تبارك وتعالى عنه. فالشيخ رحمه الله يبين أن من أصول أهل السنة والجماعة توحيد العبادة، أو يسمى توحيد العبادة، يسمى توحيد الألوهية، يسمى أيضا لأن في عدة التقسيمات يسمى التوحيد الإرادي الطلبي. هذه من التقسيمات، كما أن توحيد الربوبية والأسماء والصفات هناك من يسمى التوحيد العلمي الخبري، وهو الشيخ الإسلام من يسمى هذا. ولكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من تجديده في أمر دعوة هذه الأمة ومما نفع الله به أنه قرب المسائل وفصلها رحمه الله، فقسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع كما تعلمون: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. شيخ الإسلام وابن القيم وغيره من العلماء المتقدمين يقسمون إلى تقسيمين: القسم الأول التوحيد العلمي الخبري، يعني ما أعلمنا الله وأخبرنا به عن أسمائه وصفاته وربوبيته. والتوحيد الثاني الإرادي الطلبي، ما أراد الله منا وما طلب منا، وهو توحيد العبادة، توحيد الألوهية. هذا هو، ولا مشاحة في الاصطلاح ولا معارضة في التقسيمين، لا معارضة بين تقسيم شيخ الإسلام ومدرسته إلى أن أنواع التوحيد قسمين، ودلل على هذا بأن دليل العلم الخبري قل هو الله أحد، ودليل الإرادي الطلب قل يا أيها الكافرون، وما لا معارضة بين هذا وبين تقسيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فلا شك أن تقسيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وفق فيه توفيقا كبيرا جدا جدا، حتى أن العوام وإلى عهد قريب كانوا يحفظون الأصول الثلاثة و كتاب التوحيد والمسائل الأربعة وغيرها، فكانت قضايا التوحيد مزهرة في قلوبهم ومشاعرهم وأعمالهم لوضوح عرضها وسوق أدلتها. وكان هذا من ملامح تجديده رحمه الله. وكتاب التوحيد كتاب لم يسبق إلى مثله على الأطلاق على صغره وعلى وجازته، إلا أنه عرض العقيدة بأسلوب رائع ومدلل على كل مسألة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم هذه الاستنباطات للمسائل اللي كان يستنبطها رحمه الله من الباب وعنوانه. ولهذا قال بعض العلماء المحققين لما اطلع عليه قبل أن يعرف من هو مؤلفه، قال هذا كتاب أشبه فيه نفس الإمام البخاري. ليش يشبه فيه نفس الإمام البخاري؟ لأن الإمام البخاري كما تعلم رحمه الله كان يقول باب مثلا القول قبل القول والعمل، ويستشهد بقول تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. فكان الشيخ محمد رحمه الله باب من التوحيد كذا، باب اجتناب كذا، باب فعلا كان هذا من ملامح التجديد في دعوة الشيخ محمد رحمه الله، والتي رفع الله بها وسهلت المسائل وبسطتها للناس، لأن ليس الهدف أن نقف كم هذا القسم، الهدف العلم والهدف العمل والهدف الاعتقاد الصحيح على منهاج الكتاب والسنة. المراحل أو مراتب القضاء والقدر كما تعلمون هي مرتبة العلم ومرتبة الكتابة ومرتبة المشيئة ومرتبة الخلق، هذه أربع مراتب. وأيضا ممن وضح هذا الأمر بجلاء وشرحها شرحا رائعا جدا الشيخ حافظ الحكمي رحمة الله عليه بكتابه العظيم والرائع الذائع الصيت معارف القبول، فبين مراتب القضاء والقدر وشرحها شرحا مركزا جدا، بل إنه فيما أعلم يتفوق على من سبقه في كثرة استحضار الأدلة للقضية الواحدة. الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فهذا أمر مما ينبغي أن يعلمه كل مسلم. وأيضا ورد في الأثر عن علي رضي الله عنه أنه كان يحدث أصحابه فقال هكذا، وضع إصبعه في لسانه ثم قال بها في كفه هكذا، ثم قال والله الذي لا إله غيره أن الله قد علم هذا من قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة رضي الله عنه وأرضاه. انظروا إلى فعلا إلى يقينهم وإلى تصديقهم لما ورد عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هذه الحركة التي فعلها رضي الله عنه أقسم بالله أنها قد سبقت في علم الله من قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ونحن نقول متبعين بهذا والله الذي لا إله غيره أن ما ذكر في هذا الدرس ونقل هذه الليلة في 1425 في شهر القعدة في يوم الثلاثاء 9 من هذا الشهر أنه قد سبق في علم الله من قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وحين تستعرض الآيات في كتاب الله لا تجد إلا ما يصدق هذا ويزيدها إيضاحا، فإن الله لما قال وأنه ولما وصف نفسه سبحانه وتعالى أنه يعلم السر وأخفى، فما هو الذي أخفى من السر؟ الناس يتفقون أن السر هو ما كان بين البيت لا يطلع عليه أقرب الناس إليه، هذا هو السر. لكن وأخفى من ذلك هو الأمر الذي لم تفكر فيه بعد ولم يخطر لك على بال، قد سبق في علم الله من قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة إن فلان ابن فلان في سنة كذا في يوم كذا في مكان كذا في ساعة كذا سيفكر في كذا وكذا. هذا الأمر أيها الأخوة لما يستحضر المسلم يعرف خيبة الله ويقدر الله حق قدره. ولذلك ما جرى الناس على المعاصي وعلى الموبقات وعلى مجاهرة الله بالمعاصي والموبقات إلا لما خفت منزلة خيبة الله في قلوبهم، وإلا فإن القصص كثيرة جدا، لعل منها قصة يعني الثلاثة الذين تعلمون أطبق عليهم الغار في الرجل الذي راود ابنة عمه ابنة عم هي حتى عن نفسها فلم رفضت، فلما حدثها الحاجة والجوع مكرته، فلما جلس منها كما يجلس الرجل من زوجته قالت اتق الله ولا تفضل بقائته من حقه، فتذكر هيبة الله أغواه الشيطان إلى مرحلة معينة. لكن لما ذكر بعظمة الله وبمراقبة الله، وأيضا قصة امرأة أخرى لما رأت أن غلب على أمرها قالت أغلق الأبواب من دونها فأغلق كل شيء ما بقي أحد، قالت لا بقي اللي من فوق إن جاءت السماء يرانا، فبكى الرجل وانصرف عنها. وهذه قصة أخرى ولم يفعل بها الفاحشة وتاب إلى الله توبة صادقة حتى أصبح من العباد بسبب هذه الكلمة من هذه، ولما ذكرته بمراقبة الله. قال الشيخ: ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه، وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. أيها الأحبة، توحيد العبادة أو توحيد الألوهية يقوم على عنصرين أساسيين هدى الله أهل السنة والجماعة لهما وانحرفت فيها فرق ضالة. يقوم توحيد العبادة أو توحيد الألوهية على كمال الذل مع كمال الحب. كمال الذل لله وكمال الحب له سبحانه وتعالى. انحرف في هذا الأصل طوائف أخرى، فهناك من عبد الله بالحب وحده، مثل من؟ مثل الصوفي، مثل الصوفي. وهناك من عبد الله بالذل وحده بدون حب، فهؤلاء ظلوا وهؤلاء ظلوا. لكن أهل السنة والجماعة وهم دائم وسط بين الطوائف، وسط بمعنى عدل. الوسط دائما إذا أطلق على أهل السنة بمعنى العدل، ليس بمعنى أنه نقطة بين كذا بين كذا أو مسك العصا من وسطها مثل ما يقول العامة. لا، الوسط في مصطلح أهل السنة هو اتباع الحق والعدل، حيث أمر الله به فهم معه وعليه بهذا. فكمال الذل أن يذل الإنسان لله رب العالمين مع كمال الحب. فإن الناس، إذا أردت أن أقرب لكم المثال، هناك من يذل مثلا من ملك من ملوك الأرض لكنه لا يحب، يذل له ليش؟ من الخوف، خوف السلطة. وهناك من يحب من غير انقياد ويقول أنا أحب، وهذا تكذيب. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالذين زاغوا من أرباب التصوف يدعون الحب وهم يسعون بأعمالهم بما يكذب هذا الحب. ليه؟ لأن يتفق الناس العقلاء أن المحب لمن يحب إيش؟ مطيعه. فأناس يقولون لهم يحبون الله ويحبون رسول الله، ويؤذن لصلاة الفجر فلا يركعون لله ركعة، ويؤذن للعشاء فلا يركعون لله ركعة، ويسمعون آيات الربا تتلى عليهم فيأكلون الربا ويتقحمون في أموالهم في البنوك الربوية صباحا ومساء، ويسمعون الآيات الناهية عن الزنا وعن دواعيه فيخرجون في السفريات المحرمة ويمارسون الدعارة والعيش مع المومسات والزانيات في دور البغاء وعنب الليل كما يسمونهم، ويسمعون تحريم الله تبارك وتعالى للخمر فيشربون ويسمون مشروبات روحية. ثم مع هذا يقول واحد منهم: أنا أحب الرسول، أنا أحب الدين، أنا أحب الله. ويزعم أنه لو حضر ليلة المولد هذه البدعة التي المنكرة التي لم يفعلها إلا الرافضة وبنو عبيد القداح حين كانوا يحكمون مصر، هم الذين اخترعوا هذه البدعة والضلالة، يزعم الواحد أيضا شرعه. ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي يزعم هؤلاء الصوفية لم يحبونه يقول لحبه رضي الله عنه وأرضاه: أتشفع في حد من حدود الله؟ أما والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن علامة المحبة هي الاتباع والانقياد. أما الزعم فقد كان هو أكذب أنواع الحديث. ولهذا رضي الله عن أحد علماء السلف لعل الحسن البصري اللي تخلي الذاكرة قال: إن قوما زعموا أنهم يحبون الله ورسوله فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يجالد الواحد من هؤلاء الخرافيين لماذا لا تقول حتى في صلاتك اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم هو سيدنا وسيد ولدي آدم رغم أن لا يرضى، لكن هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتني أصلي، فكيف تدخل في صلاة الصلاة عليه وهو الذي بينها بحجاثيرها ما لم يفعله؟ فيدخل في التشهد لفظة سيدنا، غير أمثلة كثيرة جدا جدا على هذا. الذين يتبعون ويعبدون أرباب الشهوات من أصحاب الطرق الضالة، كيف بهم وهم يرون هؤلاء الطرقيين يمارسون الشرك الأكبر ويعلمون أن رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يسكت على الذي قال له ما شاء الله وشئت لما عطف بحرف الواو وقال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده؟ هذه معاني أيها الإخوة في توحيد الألوهية غابت عن كثير من طوائف المسلمين، وخاصة في القرون المتأخرة التي برزت في أوج ظلامها في السنوات الأخيرة لأواخر عهد الدولة العثمانية، حيث أصبح التصوف هو السمة الغالبة على حياة المسلمين قاطبة، حتى وصلوا إلى أنهم يقول من ليس له شيخ فالشيخ هو الشيطان. فالناس كل مرة لا والله أخي أنا ما أبغى الشيخ شيطاني، أنا أبغى أخذ لي شيخ، ويقصدون بالشيخ الشيخ الطريقة. فتجدهم يقدسون ويرددون من الأذكار ومن الأفعال الشركية لطريقة القشبندية، طريقة القادرية، طريقة كذا، طريقة كذا، طريقة كذا، من الطرق وطوائف ضالة والعياذ بالله، حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. وفعلا ما استطاع أعداء الله من اليهود والنصارى أن يسموا تلك الدولة وما هي عليه بالرجل المريض، وتقسم العالم الإسلامي في اتفاقية سايكس-بيكو إلى تلك المستعمرات التي سيطر عليها أرباب الكفر، إلا لأن هناك غياب تام لعقيدة التوحيد الصافية. ولهذا من توفيق الله وتسديده هذه الصحوة وهذه العودة التي بدأت الأمة تعود فيها وتؤوب إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا أدرك الأعداء فعلا خطورة هذه الصحوة، فيحاولون إما إغراقها في الخلافات أو انزلاقها في الشهوات أو ضلالها وبعدها عن العلم الشرعي لتبقى الهيمنة لهم. فهذا مما ينبغي أن يدركه كل موحد يخاف الله وحده لا شريك له. قال وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وقد قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ما قال ليحب فقط، لا يطاع، طاعة انقياد. وتعلمون أيضا في هذا قصة عمر رضي الله عنه مشهورة معروفة، لما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وأهله وولده والناس أجمعين، فقال يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال صادق عمر رضي الله عنه واضح، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي حتى من نفسي، قال الآن يا عمر الآن كم. لاحظ الانقياد، لاحظ الطاعة. لما قال الصحابي لأخيه يبرى السوداء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، كيف انقاد وطاع وأقسم بالله لا يضعن خده على الأرض ولا يأتي بلال فيضع على خده الأخرى برجله، حتى يلقن نفسه درسا ما ينسى، مع أن بلال رضي الله عنه أحله وسامحه، لكن لا، هكذا الانقياد والطاعة. لما لمس عبد الله بن عبد الله بن أبي رضي الله عنه أن والده رأس النفاق، لما قال قولته التي ذكرها الله في القرآن لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا العرس من الأجل، قال سمعت يا رسول الله انك قصقت ابن ابي ان كنت فاعلا فمرني وانا اتك براسه فاني اخشى ان تامر به احد من المسلمين فياتي براسه فاذا رايت يمشي في الشارع رايت وقالت لنفسي هذا قاتل ابي فاقتله فاقتل مؤمنا بكافر فادخل النار. شوف كيف يحضر على نفسه فان كنت ولا بد فمرني وانا اتيك براسه ياتي براس ابيه. وقد علمت المدينه كلها ان ليس احد اضر بابيه من عبد الله في عبد الله بن ابي. فكافاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال بل نصبر ونترفق عليه. هذه ادله ايها الاخوه كلها تدل على كمال الذل مع كمال الحب فوصلوا الى كمال الطاعه رضي الله عنهم وارضاهم. وقال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد قال تعالى واسال من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون. وقال وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى في الرسالات كلها التقي فيه ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه. وقال تعالى يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون. فامر الرسل باقامه الدين وان لا يتفرقوا فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان معاشر الانبياء ديننا واحد والانبياء اخوه لعلات وانا اولى الناس بابن مريم لانه ليس بيني وبينه نبي. هذه المساله ايها الاحبه مساله مع انها يعني من ضمن درسنا لكن لها ارتباط وثيق بواقعنا اليوم. فارجو ان تعيرونني اسماعكم وقلوبكم. اولا ان الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام كلهم دعوا الى دين الله الى عباده الله وحده لا شريك له. فدينهم الاسلام بمعنى التوحيد. وما من نبي إلا قال لأمتي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فاتفقت الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام على هذه القضية من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. الشرائع تختلف لأنها أحكام فالأحكام خاضعة لما أراد الله وقدره أن القدر تشدد على أمة وييسر على أمة قد يحل أمر لأمة ويحل لأمة وهذا ثابت في الشرائع القديمة. يعني مثلا الطهارة شدد على بني إسرائيل شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم حتى أمر واحد من إذا وقعت النجاسة مثلا على فخذه أن يأتي بالسكين ويقطع اللحم وإلا ما تقف. جاء عيسى عليه السلام ليخفف عنه فأروا الشدد حتى جاء الله بهذه الشريعة القاتلة وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فاستوعبت محاسن الشرائع السابقة كلها وزادت عليها بأمرين اثنين رفع الحرج ما جعل عليكم في الدين الحرج وصلاحيتها وبقائها لكل زمان ومكان حتى قيام الساعة. لكن الشرائع السابقة كانت مؤقتة يعني شريعة موسى مخصوصة لوقت موسى شريعة عيسى مخصوصة لوقت عيسى وهكذا شريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ناسخة تماما لكل الشرائع السابقة وزادت عليها بأنها جمعت محاسن الشرائع السابقة وزادت عليها بعدم وجود الحرج فيها والعنت والتعسير على الناس وببقائها وصلاحيتها لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة. فالحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة. أيها الإخوة يقول صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء ديننا واحد. يعني إيش ديننا واحد؟ ما هو؟ الإسلام له التوحيد والأنبياء إخوة لعلات. الإخوة لعلات هذا تشبيه منه صلى الله عليه وسلم حين يتزوج الرجل عدة زوجات ثم يرزق بأولاد من هؤلاء النسل يسمون إخوة لعلات، يعني إخوة لضرات، يعني إخوة من أب لكن من أمهات متفرقات. هذا تقريب منه صلى الله عليه وسلم بمنهج الأنبياء، الدين أو التوحيد واحد كلهم دعوا إليه، لكن الشرائع متفرقة ولما تفرقت الأمهات في الأولاد. قال وأنا أولى الناس بني مريم لأنه ليس بيني وبينه نبي عليه الصلاة والسلام. هنا أحب أن أنبه في هذا الدرس وسيأتي هذا وفي الدرس أيضا الذي يمكن أيضا الطبق الدرس الذي هناك ثرية روج لها قبل 30 سنة ثم بردت وبهتت، فلما جاءت الأحداث الأخيرة في السنوات الأخيرة نشطت نشاطا كبيرا جدا جدا جدا. تلك هي الدعوة إلى تقريب الأديان أو كما يسمى زمالة الأديان. هذه دعوة أصلا مؤسسها رجل يهودي في سنوات مضت تحت شعار أن اليهود ينتسبون إلى إبراهيم والنصارى ينتسبون إلى إبراهيم وأمة محمد ينتسبون إلى إبراهيم. إذا الملة الإبراهيمية تجمع الديانات الثلاث فلا فرق ولا ميزة بين ديانة وديانة من هذه الديانات الثلاث. هذا الكلام البراك تكذيب صريح لما في كتاب الله ولما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله تبارك وتعالى جعل ملة أبونا إبراهيم هي التوحيد وهو إمام الحنفاء، ولم يجعل من أتباعه من دعوا إلى التثليث، ولا جعل من أتباعه قتلة الأنبياء وعباد العجل كاليهود الذين يصفون الله أن الله فقير ونحن أغنياء قاتلهم الله، والذين قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وإنما الذي يمثل التوحيد أو ملة إبراهيم عليه السلام هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فليس هناك توحيد إلا دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أخذ العهد والميثاق على كل نبي ورسول سبقه، لئن بعث محمد وأنت حي لتؤمن النبي وتتبعه. وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حين ينزل في آخر الزمان لا يحكم إلا بشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم بالإنجيل الذي نزل به يوم بعثه الله إلى بني إسرائيل. وموسى عليه السلام مثل ما قال لما رأى صلى الله عليه وسلم الأوراق من التوراة في يد عمر قال أمتهوكون يا ابن الخطاب وأنا بين أظهركم، والله لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعي. موسى كريم الرحمن لو كان حيا ما وسعه إلا اتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فدعوة تقارب أو زمالة الأديان دعوة ماسونية مجرمة هدفها إبادة وتمييع الإسلام، وأن يصبح المشركون الملحدون الكافرون من أرباب القردة والخنازير من اليهود والنصارى مثلهم مثل المسلم الموحد المؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا لا يجوز بحال من الأحوال. والعجيب أنها انخدع بها بعض الكتاب الكبار في قبل 30 أكثر من 30 سنة، يعني مثل عباس محمود العقاد ومثل جمال الدين الأفغاني ومثل محمد عبده ومثل ومثل ومثل. ولذلك يعني كنت تطرقت لها باختصار، ما كان في وقتها يعني لها ضجيج، لكن تطرقت لها باختصار في رسالتي في الماجستير الولاء والبراء، وكان في ذهني أن هذه القضية يجب أن تبحث. ثم مرت الأيام وصرفت نظرة عن هذا الموضوع، ثم فوجئت وأنصح كل طالب علم أن يقتني هذا الكتاب، وقد قرأت الأربع المجلدات فوجدت جهدا في هذا الكتاب لا يقوم به ولا 10 أو 15 باحث من الباحثين اللي يشتروا الدكتوراه ولو لم يكن لهذا الكتاب. إلا ذلك الإحصاء الدقيق للمؤتمرات التي تمت في بحث هذه القضية ومع الأحداث الأخيرة الآن ما يسمى الحوار وما الحوار وما الحوار كله يصب في قضية زمالة الأديان. وانخدع بعض الطيبين حتى من بعض العلماء الإشار إليهم بالبنان كان في يوم من الأيام ممن انخدعوا بدعوة تقارب الأديان والحوار معه وما إلى ذلك. طبعا لا يختلف هذا الأمر في قضية زمالة الأديان بالحوار الذي أمرنا الله به أن نخاطب به اليهود والنصارى وهو أن نقول لهم إيش؟ ها؟ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا من؟ إلا الله ولا يشرك به. فإذا كان الحوار من منطلق ما أمر به القرآن إلى أن نعبد الله جميعا فأهلا بالحوار، لكن ما يدار في دعوة جمالة الأديان والتقارب بينها لا علاقة له بالتوحيد على الإطلاق، وإنما هو ترسيخ لمبدأ دور كايم وغيره من فريزر. فريزر هو مؤسس دعوة تقارب الأديان اليهودي ذلك اليهودي البغيض، وهو إدابة التميز بين المسلمين وغيره. فالدعوة إلى ما يسمى زمالة الأديان وتقاربها شيء باطل ولا يجوز الانخداع به، ودعوة أو حوار اليهود والنصارى من منطلق تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله هذا مبدأ قرآني راسخ. ولقد ركز الدكتور أحمد القاضي وفقه الله وسدده على هذه القضية تركيزا رائعا جدا جدا، وقال إن مما يؤسف له أن كثيرا من العلماء الذين دخلوا في هذه المؤتمرات انخدعوا بالأولى واخذلوا الثانية، فانخدعوا بما يسمى الزمالة والتقارب، ولذلك بدأوا يتنازلون عن مبادئ دينهم وعقيدتهم ويقعون في الفخ الذي ينسب لهم القساوسة والأحبار والرهبان، ونسوا المبدأ القرآني الذي يقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وإلى دعوتهم إلى عبادة الله وحده وعدم اتخاذ الشريك والوسيط بيننا وبين سبحانه وتعالى. فهذا أمر مع الأسف الأحداث يا إخوة ترون الآن في الصحف في وسائل الإعلام في الفضائيات في غيرها، هذه قضية تأخذ الآن زخم وحملة إعلامية هائلة جدا. ليه؟ لكثر تميز المسلمين وإذابة ما يسمى بالولاء والبراء عند الأمة المسلمة، فينشأ الناشئ منهم وهو يرى هذا الكبر الكافر أو هذا العلج من علوج الكفر يراه على أنه الخواجة فلان ولا لا، هو كافر وهو أحقر عند الله من أي دابة ما دام كافرا بالله، لأن ما فيه من دابة من الدواب التي خلقها الله إلا تسبح بحمدها، ولكن إيش لا تفقهون تسبيحهم هي بفطرتها على ما خلقها الله ما تركرت لما فطرها الله عليه. وأما هؤلاء المجرمين فهم الذين ترون كفرهم وسبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتحريفهم لقرآننا وآخر ما يسمى الآن ما سموه الفرقان الجديد، وهو كل هذا لكسر وتمييع دين المسلمين حتى يصبحوا مخلوقات بلهاء لا صلة لهم بالله. فيجب على طالب العلم أن يحذر ودائما يتكرر سؤال من طلبة العلم في خضم الأحداث، وأجد أنه مناسب الآن أن أعرضه وأعرض الإجابة عليه. ما دورنا في المرحلة الحالية؟ أقول إن من أهم ما نقوم به في المرحلة الحالية ويقوم به كل طالب علم وكل داعية هو تثبيت الأمة على القواعد الراسخة والثوابت التي لا تتزعزع من دين الله. فإن تثبيت الأمة وتربية الأجيال على ثوابت هذا الدين في باب الاعتقاد في باب الأحكام في باب الأخلاق هذا واجب ضخم، وإلا سينشأ أجيال تشكك حتى في الأمر المسلم حتى عند العامة. خذ واحد من المسلمات عند العامة قضية العلو اللي تكلمنا عنها في
أي عام الآن، أي عام يراعي غنم الآن لو تروح للبادية يضحك عليك يقول مهبول أنت ما تعرف يا الله وينه، الله في السماء.
وستنشأ من أفراخ الفضائيات والفضائحيات ووسائل الإعلام وزمالة الأديان من قد يعتقد أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد، ولا يدري أين ربه، ولا يعلم ما الذي ينبغي له. فتثبيت الأمة يا إخوة على الحقائق وعلى الثوابت الراسخة من دين الله التي لا تتنازع ولا يجوز أن يأتي إليها تشكيك أو تشبيه، هذا من مهمات طلبة العلم كل في مجاله، الداعية، الخطيب، العالم، طالب العلم، المدرس، الموجه، الإسار مع أهله، مع جاره، مع أقاربه، كل منا على ثغرة من ثغور الإسلام. ولهذا حين ينشأ أجيال لا تعرف العلم الشرعي ولا تعرف هذه الثوابت تتخبط في تصرفاتها يمرة أو يسرى. نقف إلى هنا في درس الليلة عند صفحة 167 طبعة سعوي، ونترك المجال الآن للأسئلة سواء من الإخوان الحاضرين أو من المتابعين معنا في الموقع. ما صار عندك شيء؟ هتشوف؟ هذا أخ يسأل يقول بارك الله فيكم، هل هناك فرق بين القسم بعهد الله والقسم بالله؟ القسم لا تقسم إلا بالله تبارك وتعالى. نعم القسم بصفة من صفات الله في كلام لأهل العلم، لكن أنا أقول دائما في مثل هذه الأمور وخاصة في باب الفتوى خذ الأمر الذي لا شبهة فيه، فأقسم بالله، فإنك إذا أقسمت بالله فهذا تعظيم لله، إن استطعت أن تأتي بالقسم على ما أقسمت عليه فقد بررت في قسمك، وإن رأيت أن هناك مصلحة تترتب على أن تكفر عن يمينك، وإذا الأمر سهل عليك في أن تطعم 10 مساكين وتخرج من اليمين، فمن حلف على يمين فراها خير منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. نعم ما يحفرني الآن أنه يعني من أقسم بعهد الله هل ينكر عليه، ما يحفرني الآن، أتأمل المسألة وراجع إن شاء الله. هل رؤية قراءة القرآن في المنام يمكن أن تكون من الشيطان؟ أنا لست متخصصا في تفسير الأحلام، لكن القرآن حق، وإذا رأى الإنسان إنسان يقرأ القرآن في المنام فلا يبدو لي إلا أن هذا دلالة خير إن شاء الله ودلالة صلاح، لأن أعظم ما تقرب الناس إلى الله هو التقرب إليه بكلامه سبحانه وتعالى. يقول بعض الإخوة وفقهم الله يكثرون من لفظ صناعة الحياة، اصنع حياتك، ويقصدون بها الجد والمثابرة، لكن وفقكم الله هل في اللفظ محظور؟ دائما الإنسان كلما تقيد بالمصطلحات الشرعية كان أبعد عن الريبة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فصناعة الحياة قد يشم منها يعني استقلالك وبعدك عن المشيئة، وهذا إن شاء الله إذا قال إنسان مثل ما أرى أنه يعني يفقد هذا، ما يجوز كما تعلمون. فالبعد عن أو ربطها مثلا بالمشيئة تقول أصل حياتك بإذن الله، أو عليك أن تكون مصنع الحياة بجدك ومستعينا بربك، أرث إليها ما يخرجك من الشبهة.
فإن الله خلقكم وما تعمل. فآخر أضف إليها من الكلمات الشرعية ما يزيل الشبهة. والدليل أنت في سورة الكهف: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إيش؟ إلا إن شاء الله. نعم. ما يعبر رسالة جامعية أو كتاب في الرد على الداعين إلى أحد الأديان. طبعا هذا الكلام قلت قبل قليل. أوسع مصدر لهذا الموضوع هو رسالة الدكتور أحمد القاضي، هي كما قلت 4 مجلدات بعنوان الدعوة إلى تقارب الأديان، وهو بحث فريد في من نوعه ولم يسبق إليه. وقام هذا الرجل في مصر لمعظم دول العالم ومكتبات العالم ومؤتمرات التي دعت إلى هذا، ففيه معلومات ثرية جدا جدا ما يملك طالب العلم وهو يقرأ هذا الكتاب إلا يدعو لهذا الباحث لهذا الجهد الضخم الذي قام به، جزاه الله خير ووفقه. وطبعا الدكتور أحمد أنا قابلته فهو أيضا الآن فيما أعلم الدعوة يعني متجددة، فهو ماخذ الآن على ما أعلم أو ما فهمت منه أنه أيضا سيتابع الموضوع فيما بعد الرسالة، لأن يعني استجدت مؤتمرات بعد ما انتهى منها كرسالة جامعية، وقضايا خطيرة جدا لعله يخرجها إن شاء الله في يوم من الأيام تبع هذه الرسالة وزيادة فيها. يقول بارك الله فيكم: صدر كتاب شرح التدمرية للدكتور محمد الخميس، فهل تنصحون بالكتاب؟ أنا ما طلعت على كتاب الدكتور محمد، لكن لا شك الدكتور محمد الخميس وفقه الله باحث في قسم العقيدة بجامعة الإمام، وكتبه تشهد بجدارته وبتمكنه، فما أخال إلا أن الكتاب بإذن الله، وإن كنت ما طلعت عليه إلا أنه سيكون كتابا قيما، لأن طلعت على أبحاث للدكتور محمد الخميس كلها أبحاث جيدة جدا. وبالمناسبة الدكتور محمد الخميس أعجبني أنه بحث قضايا التوحيد عند أصحاب أو مؤسسي المذاهب الأربعة، وقد هدف من هذا وفقه الله إلى قضية ينبغي يتفطن لها طلبة العلم، وهي أن الأئمة الأربعة لا خلاف بينهم في قضايا الاعتقاد وتوحيد الأسماء والصفات بالذات وتوحيد الألوهية، وإنما خلاف أمور فقهية اجتهادية، لكن بعض المتعصبة مع الأسف يقبلون فقه الأئمة ولا يقبلون عقيدتهم. فيوجد من الأحناف من يتعصب لفقه أبي حنيفة وليس على عقيدة أبي حنيفة في توحيد الأسماء والصفات. فأبو حنيفة رحمه الله هو من أشهر علماء الإسلام الذين يقولون: من أنكر أن الله في السماء فهو كافر. ويوجد ملايين من الأحناف اليوم لا يقر بصفة العلو وإن كان في باب الأحكام يتعصب لأبي حنيفة، وقل ذلك في المالكية وقل ذلك في الحنابلة وقل ذلك في الشافعية. فنحن نقول هؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله كما أنهم أئمة في الفقه هم أيضا أئمة في العقيدة، ولا خلاف بينهم في قضايا التوحيد والأسماء والصفات على الإطلاق. يا شيخ، وحسوا بثقل العبادة بعض الأحيان، هل هذا يعني ضعف؟ عليك بالمجاهدة في نفسك يا أخي الكريم، ما في أحد إلا ويشكو من الضعف، وشكى من هذا من هو خير منا ومنك ومن هذه الأجيال وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قائلهم: إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثنا عن الجنة والنار حتى كأنها رأي العين، فإذا رجعنا وعافتنا الزوجات واشتغلنا بالضيعات ضعف إيماننا، فهذا هو النفاق. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو كنتم أو لو دمتم كما أنتم عندي وعلى الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة. لا يفهم ساعة وساعة ما ساعة رقص وساعة عبادة، لا، هذا المفهوم المنحرف، ليس هذا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد ساعة لأمر الطاعة والعبادة وساعة للعمل بما هو ضرورة أنك تقوم به. فإذا كان عندك زراعة لازم تقوم بالزراعة، عندك أولاد لابد أن تنفق على أولاد الأولاد، لابد أن ترعاهم، وأنت بهذا تحتسب الأجر على الله في كبدك على الأولاد وهذه المزرعة وهذه التجارة، لأن هذا المال تعف به هؤلاء الرعية وتتصدق به، فهو أيضا عبادة من مفهوم العبادة الشامل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. انتهت الأسئلة على الموقع. أخوات الحاضرين أحد عنده سؤال؟ نعم. يقول الأخ السائل: هل يكفر الإنسان عن يمين قبل أن يحنث أو بعد ذلك؟ كلا الأمرين إن وقع هذا وإن وقع هذا تكفر عن يمين. إن كنت تريد أنك تأتي للأخير وتكفر فأخذ الكفارة ثم هذا ولا تثريب عليك، وإن فعلت هذا ثم علمت أنك حنثت في يمينك وأن عليك الكفارة فتقوم بإخراج الكفارة، فلا شيء في الأمر كما أفهمني إن شاء الله. تفضل يا شيخ. هذا سؤال وجيه. الشيخ يقول: ما هو أصل تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وهل هو أمر يتعبد به؟ نقول أيها الإخوة، هذا التقسيم تقسيم اصطلاحي أو باللغة الدارجة الآن تقسيم فني. إيش معنى فني؟ يعني من باب التوضيح للناس، يعني كما أن هناك علماء تخصصوا في تقريب وتفهيم الناس علم أصول الفقه وعلم المصطلح وعلم التفسير وأصول التفسير وعلم الفرائض وتفسيرها وتبويبها وتفريعها، كذلك التصنيف في باب التوحيد أو في باب العقيدة مر بمراحل كثيرة جدا. أضرب لك مثال كيف تطور. لماذا تجد في كتب التوحيد مثلا أنهم يذكرون من مسائل الإيمان والمسح على الخفين؟ مع المسح على الخفين أخوان من أي مسائل؟ من مسائل البقاء. ليه؟ لأنه وجد فرق ضالة أنكرت المسح عن خفين، فوجد علماء الأمة في ذلك الوقت أنهم مضطرين أن يدركون أن الإيمان بهذا الحكم الشرعي أمر عقيدة، وأنه من عند الله ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتقسيم أو التصنيف أو التأليف في علم العقيدة مر بمراحل مثل أي علم من العلوم الشرعية. قلت لكم في أول الدرس أن الشيخ الإسلام وغيره من علماء الأمة في زمنه قسموا إلى التقسيمين اللي ذكرنا لكم. الشيخ محمد رحمه الله ابن عبد الوهاب جاء إلى التوحيد العلمي الخبري فرع إلى فرعين، فلاحظ أن استيعاب الناس لهذه القضية أسهل من استيعابهم الإرادي الطلبي والعلمي الخبري، فقال توحيد الربوبية ألوهية أسماء صفة. هذا هو الذي يعني وكلها تدل عليها آيات الله وكتاب، وهو فعل مشكور لهذا الشيخ رحمه الله، وحسنة من حسنات رحمه الله خدم به هذا العلم الذي هو أصل العلوم كلها وأشرفها كلها وعلم التوحيد.